يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا. وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هناك الأعاديا. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا، فقال فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. قال له قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا. هناك دعا الله موالي وليه، وكل الذي عادى عليا معاديا. فيا رب انصر ناصريه لنصرهم إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا. غديرية حسان ثابت.
خفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه وذكرني،
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
اما الان مستمعينا الكرام، ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة.
وعينا يمكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. فضاءات أدبية تستمعون إليها عند 1:27، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند الثالثة والدقيقة 29. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الرابعة تماما، ومن ثم نقدم إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 10. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. عزيزي المستمع، اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والرزق والذرية الصالحة، قل الحمد لله. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم محملة بكل حبنا، ونحن نعاود اللقاء بكم عند فضاء آخر من أفضيتنا الأدبية، نتواصل فيه معكم عن الفن القصصي والروائي الإسلامي وما له وما عليه في هذا العصر الحافل بالتيارات والمذاهب الفكرية التي تتخذ من الأجناس الأدبية وسيلة لانتشارها والتغلغل بين المجتمعات المسلمة.
أيها الإخوة والأخوات، القصة الإسلامية في العصر الحديث غدت في صورة إبداعية متميزة من بين الفنون الأدبية المختلفة، وأصبح لها كتاب معروفون يتناولون هذا الفن بمقدرة واضحة ويسهمون في ترسيخ مفهومها عن طريق نتاجهم الأدبي في القصة أو كتاباتهم النقدية. وأيًا كان مستوى القصة الإسلامية التي تصب في هذا السبيل، وأيًا كان رأي الأوساط الأدبية فيها، فإنها عدت ظاهرة إيجابية جيدة أثمرت وستثمر، وسيكون لها أثرها في ترسيخ المفهوم الإسلامي لفن القصة بخاصة وللأدب الإسلامي بعامة، وستكون القصة الإسلامية شاهداً مهماً أمام الدارسين عن التصور الإسلامي للأدب بين التصورات الأخرى.
الدارس الأدبي الذي يهمه تيار الأدب الإسلامي ويهمه أن يراه وقد تميز بأصوله ومفاهيمه وأساليبه وتميز بعطاءته ونتاجه، لابد له من المساهمة الجادة المستمرة في تقويم هذا النتاج وإبرازه والكشف عن مميزاته لإضاءة هذه الساحة الأدبية الأصيلة أمام القارئين، ولإزاحة الأستار المصنوعة التي وضعت لحجب هذا الأدب عن المجتمعات الإسلامية حيث تهدف مهمة القصة الإسلامية إلى إبراز الشخصية الإسلامية والوجه الحضاري للإسلام.
وهكذا أيها الأطائب، فإن القصة الإسلامية فن أدبي له عناصره ومقوماته التي يجب أن تلتزم، ويجب أن يكون للقصة غاية تتجاوز موضوع التسلية والترفيه، والأصح أن القصة ذات هدف توجيهي بالإضافة إلى المتعة وليست مجرد تعبير ذاتي محض. ولا يتفق الأدب الإسلامي في نظرته إلى القصة مع الواقعيين الانتقاديين الذين يرون الحياة رذيلة كلها، وهي نظرة سوداوية نشأت في أحضان الواقعية الأوروبية. فالحياة ليست حقل تجارب ينفث فيه المأساويون من روحهم المريضة فيخرجون على الأعراف والتقاليد ويسجلون انحرافاتهم الفكرية والنفسية.
مستمعينا الكرام، يحاول بعض الكتاب الإسلاميين أن يضعوا إطارا صارما للقصة الإسلامية، فيعرفونها بأنها الأداء المحكم المؤثر الذي يركز على العبرة، وذلك في إطار جمالي محبب لا مثيل له، وهو ما يسمى بالجمالية أو المتعة الفنية، وهي وسيلة من وسائل نشر الدعوة الإسلامية. وإن على كاتب القصة الإسلامية أن يستوعب عصره استيعابا يقظا دقيقا، وفي فن القصة بالذات هناك مجال رحب لكي يخط القصص الإسلامي طريقه، يخطه بثقة وثبات وأصالة، فيأخذ من معين المعجزة الخالدة، ومن معين تراث النبوة الخالدة، ومن معين تراث الأسلاف، ومن معين التجربة الإنسانية الواسعة، ويخضع ذلك كله للتصور الإسلامي الذي يحدد الهدف ويبدع الوسيلة المناسبة. وعندها لا يهمنا الركام الضخم من الإبداعات الأخرى ما دامت في حوزتنا مواهب فنية حقيقية وتجربة أدبية غنية وتصور إسلامي واسع وصحيح لا يعيش على حواف الإسلام وفي أطر شكلية فقط أو عبر منعطفات فكرية باسم الإسلام.
أيها الإخوة والأخوات، في الحقيقة إن مشكلات العالم الإسلامي اليوم لا تتجزأ، والمسلم هو من ينبغي له أن يبحث عن حل لها، والكاتب المثالي من يشارك مجتمعه في همومه ومشكلاته لا من يبتعد عنه وينفر منه. فالكاتب الحق هو من يتفاعل مع مجتمعه ويحاول أن يثير قضاياه ويسهم في حلها، ومن ثم لا وعظ ولا إرشاد ولا أدب تعليمية.
مستمعين الأحبة، عن آفاق القصة والرواية الإسلامية والوظيفة التي يمكن أن تؤديها كان لزميلتنا حوار مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
أهلا بكم أحبتي المستمعين، والسلام عليكم وعلى ضيفة برنامجنا الأستاذ لينا الزيبق عضو اتحاد الكتاب العرب من سوريا. أستاذ، كما تعلمين أنه لكل قصة آفاق ومحاور خاصة، فما هي آفاق القصة والرواية الإسلامية؟
بداية الرواية الإسلامية بحد ذاتها عم تواجه صعوبات، هي يعني متعرضة لتيارات فكرية غريبة وتعاملوا مع الطفل بكل الأساليب اللي هو بيحبها، يعني حاليا عم يختاروا المعاصرة والتكنولوجيا والتطور ببث الأفكار وحتى باللون والشكل لحتى يحطوا الأفكار اللي هم بتناسبهم. هلا نحن المفترض دور الرواية العربية والإسلامية إنه تشتغل على نفس المبدأ، يعني نحن فعلياً عم نتعامل مع طفل ذكي جداً، مع ناشئة أذكياء بيحبوا المعاصرة وبيحبوا التكنولوجيا، فكان أفضل أمر نحن ننتهجه أنه نتبع نفس الأسلوب. يعني هلأ نحن عم نشتغل على الشكل بطريقة كتير رائعة، بحيث أنه كمان الطفل يكون يعني القصة اللي نحن عم نقدم له إياها بمضمونها الراقي ومضمونها الإيماني والديني رائع، بشكل متميز ومعاصر. يعني نحن كمان عم نقرب على التطبيقات القصصية، على التطبيقات الروائية، عم نتحول لفيديو بحيث أنه يقدر يتناوله بأي مكان، بالإضافة لدورها الورق. فعليا عم تواجه صعوبة لأنه في إمكانيات عالية عم الروائيين الغربيين أو الكتاب أو دور النشر حتى عم يتخدموا مواد رائعة تميزة بحيث يجي الفئة العمرية. هلأ نحن دورنا ككتاب لازم كمان نتعامل بنفس الاسلوب، يعني هلا ما في مباشره بالطرح الاسلوب الايماني او الاسلوب الديني. نحن صرنا نعطي النصيحه او نعطي القيمه الايمانيه القيمه الدينيه بشكل سلس يمتص الطفل وتصير سلوك. يعني القيم كلها صارت عباره عن سلوك بطريقه كثير رائعه، طبعا بالتاكيد على انه الفرائض لا نميعها، يعني اوامر الله سبحانه وتعالى غير قابلة للتنيع الآن، يعني مو منقوله ممكن أو غير ممكن أبداً. مفروض يعرف إنه في شيء أوامر ما لازم نتخطاها، ما لازم نميعها على إنه هي إمكانيات أو خيارات أبداً، ولكن يختلف اليوم الأسلوب. نحن عنا فئة منفتحة جداً على التكنولوجيا والفكر الغربي والروايات، كل البهرجة اللي بيعملوها بمستوياتهم. نحن اليوم يعني دورنا أصعب من قبل لأنه فعلياً لا نختار الطريقة الجذابة، الطريقة فعلاً اللي تجذب هاي الفئة ويتشربوا الأفكار اللي عنا بطريقة مختلفة وطريقة كتير ما تخليهم يشعروا بالتباعد الفكري أو بالتباعد التقني بيننا وبينهم. على العكس جميل. صار يلاقي نفس المضمون ولكن بنفس مضموننا نحن الإيماني الإسلامي ولكن بالشكل اللي هو بيرتبط. هذا هو
يعني أنا أفهم من كلامك أستاذة لينا أنه نحافظ على الآفاق والحدود التي يجب أن تكون في القصة من أجل إبلاغ القيم والأخلاق وديننا، نشبعها بالأفكار الحديثة وما تريدها الأخرنة.
تماما بدنا نشتغل نهائيا ما نخلي الأمور تصل إلى مرحلة التميع. الأوامر أوامر، النواهي نواهي.
جميل.
ولكن يختلف اليوم الأسلوب والإطار أحسن. العام أحسن. لهذا العمل
أحسنتي. طيب يعني ما هو الدور أو مدى الدور الذي لعبته القصة والرواية الإسلامية حتى اليوم منذ نشأتها في هذا المجال؟
الحقيقة لعبت دور راقي جدا ببث القيم. يعني فعليا نحن وقت نبدأ مع أعمار صغيرة نبدأ ببث القيم من الأخلاق مثل الصدق، عدم الكذب مثلا، الإتقان، اللي هي كلها عبارة عن أوامر من الله سبحانه وتعالى. نحن عم نعرضها بأسلوب مرن لحتى عنده قيمة مغروسة تماما، ووقت بده يجي يقارنها أو بده يتعلم الإسلام لاحقا أو بالأحرى يتعلم القيم والتوجيهات كفرائض وكنواهي يكون متشرب المادة الأساسية اللي هي القيم والأخلاق.
نعم.
ودورها يزداد صعوبة مع دور الأيام. يعني مثلا قصة من 25 سنة أسلوبها أكثر مباشرة وأبسط. بهذا العصر لازم نختار معطيات جديدة معاصرة مشان فعلا نجذب الناشئة لحتى يكونوا معنا على الخط، ما يحسوا في طوارئ بيننا وبين العالم الآخر بين الغربيين. يعني
أحسنت كثيرا الأستاذة لينا الزيبق أبو اتحاد الكتاب العرب من سوريا، شكرا جزيلا لك.
أعزائنا الكرام، قدمت لحضراتكم زميلتنا سعدية الشيبي محطتها الحوارية ضمن برنامج فضاءات أدبية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن ندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
فضاءات
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، لا بد من أن نؤكد هنا أن الأدب الإسلامي يستمد أمثلته من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والروايات لنسبته إليهما، ولا عيب في ذلك، فالقرآن الكريم هو قمة البيان والبلاغة، وكذلك الحديث النبوي الشريف والروايات، فلا غضاضة أن يكون أنموذج الأدب الإسلامي ولا سيما القصة الإسلامية، فالقصص القرآني يسمو فوق القصص البشري، ونماذجه غاية في الرقي والإبداع، ولا مقارنة في ذلك، بل إننا من دون شك نتعلم منها كثيرا، ومن وسائلها وأنماطها المختلفة، وبذلك فهي أنموذج للقصص الإسلامي في العصر الحديث.
إخوتنا أخواتنا الكرام، تمتد أفاق القصة والرواية الإسلامية إلى ما لا حدود، بل إلى أبعد ما يملكه الكاتب من القدرة على التفكير والتوليد والتخيل وفهم تجربة الحياة الإنسانية ودراسة أوضاع المجتمعات ورؤية الحقائق واستشفاف أفاق المستقبل. لذا كانت أفاق القصة الإسلامية أوسع وأبعد من أفاق القصص الأخرى، فهي من حيث الموضوع تمتد لتشمل كل مناحي الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والروحية والفنية، وهي من حيث الاتساع والدقة تمتد إلى دقائق الحياة النفسية وإلى همسات النفس ولواعجها وعواطفها، ثم تتسع لتشمل تجارب الأجيال ومسيرة الحياة منذ آدم وإلى يوم البعث والنشور، وهي من حيث الشمول تشمل كل قضايا الحياة الإنسانية في الماضي والحاضر والمستقبل من دون تمييز بين عرق وآخر والرجل والمرأة،
وهي من حيث الهدف ترتقي إلى آفاق القيم السامية والأخلاق الإسلامية الطاهرة، وإلى الدفاع عن كرامة الإنسان التي قررها خالق الوجود، وإلى التجرد وإحقاق الحق ونصرة الخير وإشاعة الطهر والنقاء وحب الحياة والمساواة، وهي من حيث الوسيلة تسلك السبيل المشروع، لأنها تعبر عن النظرة السوية ولا تقع في التناقض الذي وقعت به الدعوات والمذاهب الأدبية المختلفة بين المنادات بالأهداف الخداعة وسلوك الوسائل المخزية وتبرير السقوط بشتى المبررات الواهية أو السيئة، وهي من حيث الإتقان تنشد التفوق والجمال والإحسان، لأن الله يحب من المسلم أن يتقن عمله ويكون في سمت حسن ومظهر جميل. لذا كانت رحابة الآفاق أمام القصة الإسلامية أوسع مدى في الزمان والمكان والعمق من أي آفاق أخرى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، من البديهي أن لا تفارق موضوعات القصة أو الرواية الإسلامية الإطار الإسلامي، فالإسلام منهج متكامل ودستور يشمل الإنسانية من رب الناس، فهو معرفة وإدراك وسلوك ومبادئ وعقيدة وأسلوب. لذا يتحتم على الأديب المسلم أن يفهم منهج الإسلام فهما واعيا شاملا يغطي المساحات التي يفكر فيها في إطار موهبته القصصية، ويمده بالرؤية الواضحة لحياة حوله، وله أن يمتلك القدرة الفنية والرؤية الإسلامية الواضحة التي تجعله يعرف كيف يختار موضوعاته، وكيف يبرز أحداث القصة، وكيف يخدم القيم العليا للإنسانية التي يحرص ويسعى إليها دينه، تلك القيم اللانهائية.
الموضوع هو القضية التي تنبني عليها القصة كلها، وهي تتطلب من الأديب تحليلا عميقا لجوانبها وكشفا مفصلا لخباياها ووضع حلول حقيقية لما تطرحه من مشكلات. وقد تتضمن القصة أكثر من قضية، لكن يشترط أن يجمعها خيط واحد يمثل القضية الرئيسة. وأمام الأديب موضوعات كثيرة تنتظر منه أن يعالجها معالجة فنية صائبة بعد أن يستقيها من المحاور الثلاثة سالفة الذكر. موضوعات القصة الإسلامية كثيرة، لأنها تؤخذ من الحياة ذاتها، من حياة الإنسان الفرد، المرأة والرجل، من حياة الطفولة والشباب، من حياة الشيخوخة، من الأسرة والمجتمع، ومن التفاعلات بين أطراف المجتمع، من مواجهة قضايا العصر وتطوراته، ومن الصراع الدائم بين الحق والباطل على كافة الأصعدة وفي مختلف الأمور، من قضايا المجتمع الكبيرة ومشكلات الإنسان المتعلقة بحريته وكفاءته وسلامته وأمنه.
نعم أحبتي الأفاضل، وأيضا من كفاح الشعوب ضد ظالميها، من المستبدين المستعمرين، ومن رحلة الإنسان لاكتشاف نواميس الكون والصعود في مجال الاختراعات والاكتشافات والمغامرات، ومن تجارب الأمم والشعوب والأفراد عبر التاريخ، من عالم الإنسان وعالم الحيوان، ومن الطبيعة وعلاقة الإنسان بها وآثار كدحه فيها وغير ذلك. ومن ثم يمكننا أن نقسم هذه الموضوعات إلى عدة محاور: القصة التاريخية، والقصة الاجتماعية، والقصة السياسية، ثم القصص الخاصة بالأطفال، وهي تحتاج إلى بحث خاص لأن عالم الأطفال يختلف عن عالم الكبار، وأن يعطى من الأهمية ما يجعل أطفالنا في منأى عن تأثيرات الآخرين التي تريد لهم الانحراف.
أيها الأكارم، حديثنا حول القصة الإسلامية ومقوماتها وموضوعاتها وكيف يمكن أن تطلع بمسؤوليتها في عصرنا الراهن، سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم فضاءات أدبية، الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة أحبتنا الكرام، كونوا بانتظارنا وفي أمان الباري عز وجل.
إلى اللقاء.
طهران تقدم قطوف
دانية. قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، تحية طيبة لكم
وطابت أوقاتكم،
وأهلا ومرحبا بكم
في رحاب قطوف دانية جديدة
في عالم
المعرفة
والهدى
والأدب. الرقابة الإلهية.
القرآن الكريم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. للزوج وللزوجة.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن الله ورسوله برئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها. الحسد.
أبيات شعر منسوبة للإمام علي: أيها الفاخر جهلا بالنسب، إنما الناس لأم وأب، هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب، بل تراهم خلقوا من طينة، هل سوى لحم وعظم وعصب، إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب. بئس الأخ.
الإمام زين العابدين: إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه قالوا له: بئس الأخ أنت لأخيك، كف أيها المستر على ذنوبه وعورته، وأربع على نفسك، واحمد الله الذي ستر عليك، واعلم أن الله عز وجل أعلم بعبده منك. العمل الصالح.
قول شاعر: والناس همهم الحياة، ولا أرى طول الحياة يزيد غير خيالي. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يدوم كصالح الأعمال. محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الدكتور مايكل هارت صاحب كتاب المئة الأوائل، إن اختياري محمدا ليكون الأول في قائمة أهم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. فهناك رسل وأنبياء وحكماء بدأوا رسالات عظيمة ولكنهم ماتوا دون إتمامها، كالمسيح والمسيحية، أو شاركهم فيها غيرهم أو سبق إليها سواهم كموسى في اليهودية.
ولكن محمدا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية كاملة، وتحددت بذلك كل أحكامها، وآمنت شعوب بأسرها في حياته. ولأنه أقام إلى جانب الدين دولة جديدة، فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضا وحد القبائل في شعوب والشعوب في أمة، ووضع لها كل أسس حياتها، ورسم أمور دنياها، ووضعها موضع الانطلاق إلى العالم أيضا في حياته. فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية وأتمها.
أمثال.
نعم المؤدب الدهر.
من زرع المعروف حصد الشكر.
من لم يرضى بحكم موسى رضي بحكم فرعون.
من دخل مداخل السوق اتهم.
لا تكن رطبا فتعصر، ولا يابسا فتكسر.
الحجاب.
الدكتور جليل علي في كتابه المرأة بين الجاهلية المعاصرة والإسلام، للحجاب دواعي عديدة، منها القوة الروحية الخاصة التي يفرضها الحجاب مما يجسد العفاف والفضيلة، أيضا قوة الحصانة التي تنبعث من الحجاب لتقف مانعا قويا ضد النفوس الخبيثة، وكذلك التستر الإسلامي يحفظ للمرأة قيمتها وكرامتها. في الغضب.
قول حكيم: الغضب إن زاد عن حده يأتي بالوحشة، واللطف في غير حينه يذهب بالهيبة، فلا تتخاشن كثيرا فتنفر الناس منك، ولا تلن جدا فيشترئ الناس عليك. الطبيعة.
أبو نؤاس، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.
وأخيرا ابتسم من فضلك.
قال الطبيب للمريض: إصابتك بالصلع مرض وراثي. أجاب المريض قائلا: ولكن لم يكن أحد من أهلي أصلع يا دكتور. فأرد الطبيب قائلا: ولكن الوراثة ستبدأ بك أنت. مستمعين الأعزاء، كانت تلك قطوفنا الدانية بين أيديكم في عالم المعرفة والهدى والأدب. شكرا لكم وإلى اللقاء.
علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر حيدر حيدر،
علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر.
الله
لا إله.